السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامجكم استديو صفا، والذي نسلط فيه الضوء على حقد الشيعة على أهل السنة. دوافع هذا الحقد وهذا الكره البغيض الذي امتد لمئات السنين ويتجسد اليوم حول تدخل الشيعة السافر في شؤون وقضايا أهل السنة في المنطقة العربية أجمع، سواء كان في العراق أو في اليمن أو في بلاد الشام أو حتى في مصر وبلاد المغرب العربي. هذا الموضوع نطرحه للنقاش مع فضيلة الشيخ ضيفنا العزيز الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا بكم ضيفا عزيزا.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيك.
حياكم الله. يعني نبدأ البداية شيخنا من موضوع لماذا، وهو سؤال يعني يطرحه عامة الناس وعامة الجمهور، لماذا يكره الشيعة أهل السنة كل هذا الكره، ربما الذي تجاوز كره أصحاب الديانات الأخرى من سماوية وأرضية لأهل السنة بالمقدار الذي يكره الشيعة لنا؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإني أؤصل للإجابة على هذا السؤال بشقين لا ثالث لهما.
نعم.
أما الأول فهو عقدي، وأما الثاني فهو تاريخي يرتبط بالبيئة والمكان والزمان. أما من الناحية العقدية فأنت تعلم تماما أنهم اتخذوا منهجا مغيرا تماما لمنهج المسلمين، لا أقول لمنهج أهل السنة والجماعة بل لمنهج المسلمين، لأننا نتحدث عن طائفة الروافض ولا نتحدث عن عوام الشيعة ولا عن البسطاء منهم ولا عن الرعاع ولا عن الدهماء ولا عن المقلدين. صحيح. بل إننا نتحدث عن تلكم الفئة التي تدعي التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان في كتاب الرحيم الرحمن، وأيضا هذه الفئة هي التي تكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عدا ثلاثة وفي رواية عدا أربعة. هذه الطائفة أيضا هي التي تنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل وتكفر ناقليها وتدعي أنها لا تأخذ إلا عن المعصومين، رغم أن العصمة قد انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، بل إني أقول ولا أبالغ إنهم أعداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا أولياء لهم على الإطلاق. أضف إلى ذلك أنهم يكفرون الأئمة الأربعة فضلا عن الفرق حتى الصوفية، هم كفار عند القوم بدليل ما جاء في كتبهم. يعني إذا حينما نقول أن هؤلاء ينظرون إلينا بعين الكفر يكفروننا، يستحلون منا الدماء والأموال والأعراض، وهذا ما نراه في أرض سوريا الحبيبة، ونراه أيضا في أرض العراق، ونراه في كل بؤرة، أنهم يستحلون الأعراض والدماء والأموال. نعم. وأن قتالهم مع المسلمين قتال عقدي، لكنهم لا يختلفون مع اليهود أو مع النصارى بحال من الأحوال. لماذا يختلفون مع اليهود وإن مؤسسهم يهودي وهو عبد الله بن سبأ، وأخذوا منه القواعد كاملة، حتى أن القائمة الذي يخرج في آخر الزمان طبقا لما جاء في كتبهم إجماعا واتفاقا هو يهودي وليس بمسلم على الإطلاق، بدليل ما جاء في بحار الأنوار أنه يأتي بكتاب جديد ويأتي بقضاء جديد. هذه نقطة. ثانيا أنه يحكم بحكم داود وسليمان. ثالثا أنه يزيل المسجد الحرام من أساسه ويزيل المسجد النبوي من أساسه. رابعا أنه يحول القبلة من الاتجاه إلى البيت الحرام إلى أرض كربلاء. خامسا أنه ما بعث إلا أو ما أخرج إلا كي يذبح العرب، ولأنه بعث أو أخرج أو أرسل بالذبح كما يقولون. في نهاية المطاف نرى أن البداية كانت من عند يهودي وهو عبد الله بن سبأ، والنهاية تكون مع قائم يهودي هو عدو للعرب قاطبة، عدو للمسلمين وأهل السنة خاصة. إذن من الناحية العقدية هم يتقربون إلى إلههم المزيف الذي يعبدونه، ولا أقول لله جل وعلا فهم لا يعبدون الله جل وعلا، ومن قرأ معتقدهم علم تماما أنهم لا يعبدون الله جل وعلا، على اعتبار الطائفة النصيرية والتي يقودها هذا الحثالة النصيري تعلم تماما أنهم يعبدون عليا من دون الله جل وعلا ويدعون الحلول والاتحاد، على اعتبار أن الاسم الأعظم عند القوم هو عين من سين، عين هو علي وهو الإله، ميم محمد الذي أرسله عليه، ونون وبعد ذلك نون، ويدعون السين وليست نون وهو سلمان الفارسي الذي خلق الأيثام الخمسة. إذن عندهم عين ميم سين، عين علي ميم محمد سين سلمان إلى آخره. إذن محمد عندهم هو إذا رسول من قبل علي، وعلي هو الإله. ولو نظرت أيضا إلى بقية الطائفة، يعني على اعتبار هذه الطائفة التي ملأت الأرض بأعدادها وهي الطائفة الاثنى عشرية والتي اقتربت من 70 مليون على ظهر كوكب الأرض، أقول أيضا هذه الطائفة برمتها تدعي الألوهية في علي، وإن شئت فعود إلى ما كتبه الأولون، وإن شئت أيضا عود إلى ما كتبه المعاصرون في علي.
نعم.
يعني ما كتبه العاملي وما كتبه غيره والقصيد التي كتبوها في علي أنه الإله وأنه المحيي وأنه المميت، وهي نفس ما قاله ابن سبأ لما قال أنت أنت، قال من أنا ويحك، قال أنت الإله، أنت دابة الأرض، بك ننطر، بك نحيا، بك نموت، خلاصة المسألة. إذن هم ليسوا أعداء للنصارى على الإطلاق، ليسوا أعداء لليهود على الإطلاق، إنما العدو عندهم هو المسلمون، لا أقول أهل السنة، إنما العدو عندهم هو المسلمون. لذلك فإنهم يقنون لنا الضغينة والبغيضة والكراهية. وإن شئت فانظر إلى ما يخرج من أفواههم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا الطائفي الملقى في أرض العراق وليس من أهلها أصلا، وهو نور الملكي، حينما يقول بملء فيه إن المعركة الحالية بين الحسين وبين يزيد، وإن فصولها لا زالت متتالية، أقول تبدت يداك وتعس لسانك وثبت بنانك وألقى الله عليك الحتف والنتف. ولذلك أقول هذا يتحدث بلسان طائفي،
صحيح.
ما تحدث أبدا عن الإطلاق عن معركة مع اليهود، رغم أن شعارهم دائما الموت لأمريكا، الموت اليهود، وهم أذلة لليهود، أذلة للأمريكيين، عملاء عند اليهود، عملاء عند الأمريكيين. النقطة الثانية بسرعة جدا، الكراهية تأتي من الشق التاريخي المرتبط بالزمان والمكان والبيئة، بمعنى أن الفرس كانوا يرون، أو أن المجوس كانوا يرون أنهم إمبراطورية عظيمة على ظهر الكوكب الأرضي، كانت تمثل توازنا مع الإمبراطورية الرومانية، وأنه لولا أن العرب بقيادة عمر بن الخطاب على اعتبار أنه القائد الأعلى أرسل إليهم في الفتح وفتح بلادهم وهتك أسطارهم، صحيح. وجعلهم بإذن الله جل وعلا داخلين في دين الله، إلا أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. ولذلك اندرجت الكراهية على العرب قاطبة من ناحية، ثم على المسلمين خاصة من ناحية ثانية، ثم على عمر ممنوع من الصرف، ولذلك أقول عمر بعد حرف الجر، ثم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على سبيل التخصيص التخصيص. ولذلك فإنهم بنوا قبرا مشيدا لأبي لؤلؤ المجوسي، ويطوفون حوله زحفا على بطونهم كالأفاعي والحياة وما شابه ذلك. لماذا؟ يعني شماتة وكراهية ونكالا في عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه،
رضي الله عنه وارضاه. وأيضا هناك يعني الكثير من فرق الشيعة ليس يؤلهون فقط سيدنا علي رضوان الله عليه، إنما يؤلهون الحسين أيضا، ويؤلهون فاطمة، يعني هذا أيضا لا يوجد عند اليهود ولا حتى عند النصارى، يعني ربما هم يعتقدون بإله ولا يختلفون في فرقهم عن تأليه آخر.
حتى لا يظن للمشاهد أو المشاهدة أنك تتكلم كلاما جزافا، أنا أعطي يعني بالنسبة للصلاة عند النصيرية، وأنت رجل يعني سوري، أسأل الله أن يعيد الأمن لسوريا وأن يجعل الراية لأهل السنة والجماعة،
آمين.
وأن يمحق هذا الدني، اللهم آمين. حينما ننظر مثلا الصلوات عند النصيرية، الصلاة الأولى تسمى بصلاة علي، الصلاة الثانية بصلاة الحسن، الصلاة الثالثة بصلاة الحسين، الرابعة بصلاة فاطمة، الخامسة بصلاة محسن، يعني انظر الى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه مثلا اربعة، هذه ثمانية، هذه الى اخر هذه الامور. اذا عبدوا هؤلاء وجعلوا الصلوات لهؤلاء بدون رب الارض والسماء. اضف الى ذلك اننا لو نظرنا الى قضية التوحيد بالنسبة للدعاء، يعني ربنا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ورغم ذلك لا يدعون إلى الحسين، يا حسين يا حسين يا هكذا يقولون،
صحيح.
يا علي يا علي يا علي،
ويا زينب أيضا،
يا زينب نعم، ويا فاطمة، ويا كذا إلى آخر هذه الأمور. إذا عبدوهم من حيث الدعاء، والدعاء عبادة، ولا يصح أن يصرف الدعاء لغير الله جل وعلا، فإن صرف لغير الله كان شركا أكبرا، فضلا عن تخصيص الصلوات بأسماء هؤلاء إلى آخر ما جاء في كتبه.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ، البعض يرى أن هذا الكره ليس متأصل عقديا فقط ولا حتى تاريخيا كما تفضلت حضرتك واستشهدت بفتح بلاد فارس، أيضا متأصل سياسيا يظهر من خلال يعني مجريات الأمور السياسية لما بين أهل السنة وما بين الروافض، كيف نفهم هذا الكره أيضا؟
هو الناحية السياسية جاءت من الاثنين معا، ولذلك أنا لا أفردها نقطة على الإطلاق،
استولدت من الاثنين،
أحسن طلبك فيه. يعني أنا ما أرى أن الكراهية عقدية وتاريخية،
نعم،
بالتالي تؤثر حتى على الباحث إذا كان في هذا المجال، لأنه لن يكون محايدا على الإطلاق.
صحيح.
وتؤثر على الشيء، لماذا؟ لأن الكراهية العقدية سكنت صدور هؤلاء، ولأن الكراهية التاريخية سكنت صدور هؤلاء، فنجم عنها كراهية سياسية اشتقت من الكراهية العقدية ومن
نعم.
الكراهية التاريخية
نعم.
ولذلك زي ما فضلتك بتقول كده، مثلا لو نظرنا إلى الخيانة الأولى من خلال محمد ابن محمد ابن أبي طالب اللي هو العلقمي الخبيث،
نعم.
هذا الرجل مع احترامي، انظر إلى خيانتي، انظر إلى إجرامي، انظر إلى ما فعله، مع احترام، ما نجم إلا عن ناحية عقدية، ثانيا ما نجم إلا عن كراهية تاريخية مستنبطة من الناحية العقدية،
نعم.
ولذلك غير منجر السياسة في أرض بغداد إلى آخرها، وغير التوازن وجعله لصالح التطار، لأن التطار أقرب إليه من الموحدين من أهل السنة،
نعم.
وعلاه أن يتفق مع التطار في دحض أهل السنة وفي إغلاق مدارسهم وفي إغلاق الجمع لهم وفي نهاية الجماعات لهم، فلا تكون هناك الجمعة ولا جماعات، فضلا عن أن الضحية في النهاية أو أن الضريبة التي دفعها أهل بغداد تعدت 2 مليون من الضحايا من جراء ذلك. هذا ابن العلقمي مع محمد بن أبي طالب العلقمي الخبيث، وكذلك نصر الدين الطوسي.
كنت أريد أن أقول
نعم.
سبحان الله، يعني سبقتني ذلك، وإسماعيل الصفوي ربما
قبل إسماعيل الصفوي،
قبل طبعا
ابن اليقطين، ابن اليقطين الذي كان وزيرا للرشيد،
صحيح،
يتقرب إلى شيطان، لا أقول إلى إلهه، بأن يجمع غلمانه وبأن يذهب إلى سقف السجن عندما علم أن أهل السنة هم الذين في السجن أكثر من 500 نفس، وأسقط عليهم هذا يعني الجدار، أو إن شئت قلت أسقط عليهم سقف السجن، فقتلهم جميعا حتى يستريح من عدد من أهل السنة. هي تسمى الآن بحرب إبادة، هي تسمى الآن بحرب جماعي، بإبادة جماعية، هي تسمى الآن بجريمة ضد الإنسانية، لكن قل في هؤلاء ما شئت. ثم انتقل إلى إسماعيل ابن حيدر الصفوي والذي كان أجداده من أهل السنة، لكنهم كانوا يعني مشاريع شيعية، لماذا؟ لأنهم كانوا مغالين من الصوفي، مغالين من الصوفي. هذا الرجل يعني مع احترامي أرغم 3/4 إيران على أن تتخذ المذهب الشيعي بدلا من المذهب السني. أتدري هذا الرجل قتل 1000 هذا الرجل قتل 1000 يعني مليون،
صحيح.
قتل مليونا من أهل إيران من أهل السنة والجماعة، وأجبر الباقين على الارتداد، لا أقول على التحول، على الارتداد من مذهب أهل السنة أي من المذهب الإسلامي إلى المعتقد الشيعي الرافضي، فضلا عن أن 18 بدعة الكبرى عند الشيعة الروافض هو الذي أسس لها وأظهرها ولم تكن موجودة قبله على الإطلاق.
نعم، يعني مع كل هذا الكره التاريخي والعقدي والسياسي، لماذا يستمر أهل السنة المنخدعون بفكرة التقريب مع الروافض ومع الشيعة بكل هذا، رغم أنهم يرون الكره بأم أعينهم؟
أيوة الإجابة، يعني دعني أنا بعتبر هذا أعظم سؤال يعني يطرح في الحلقات، لا قلت طرح في حلقة لسبب واحد جدا، وإحنا دايما أنا والأخ محمد صبر يعني نضرب عليه لسبب، لأن الناس في غيبة من الفهم هذا.
صحيح.
يعني السؤال أنت بتوضحه بتقول طيب لما هم مع احترامي الخيانات العقدية، الخيانات السياسية، الخيانات التاريخية، التاريخ مملوء ولا زال أمام العين، ولماذا ينخدع بعض المسلمين أو الكثير من المسلمين لهؤلاء؟ تعرف لماذا؟ لأن المجوس أو لأن الشيعة الروافض إنما يتعايشون على منهج عقدي، ولذلك إذا نظرت إلى إيران دولة ثيوقراطية،
صحيح
معي، ولذلك هم يريدون من العراق أن تتحول إلى ثيوقراطية من خلال وكيلهم هناك المدعي باسم المالكين. خلاصة المسألة، لأنهم ينظرون دائما الأمور من ناحية عقدية مثل اليهود تماما بتمام، ويريدون أن يصدروا الثورة الإسلامية لوجود كيانات معتقدية رافضية في كافة الدول العربية، إن لم تكن محترمة قائمة على الدول، وليس فقط من إيجاد دويلات داخل الدول كما يحدث في لبنان وكما يحدث في اليمن حاليا إلى آخر هذه الأمور. هم يريدون كيانات معتقدية ويتعاملون معنا من خلال المعتقد، أما القادة العرب فليس عندهم من الثقافة شيء على الإطلاق، وليس عندهم من العلم الشرعي أي شيء على الإطلاق، ولذلك هم يتعاملون مع هؤلاء من منطلق سياسي، من منطلق سياسي، ولأنهم يجهلون المعتقد الرافضي، ولأنهم لا يقفون على الفهم الرافضي، ولأنهم ما اطلعوا على التاريخ على الإطلاق حتى يقفوا على خيانات هؤلاء على مدار التاريخ. إذن افتقدوا إلى المعلومات التاريخية، افتقدوا إلى المعلومات السياسية، افتقدوا إلى المعلومات العقدية، ولأنهم افتقدوا إلى هذه الأصول صاروا يتعاملون من منظور سياسي، فيخدعون المرة والمرة
سطحي
تماما، هو يقهرك بلعبة الدين وأنت تدخل معه وتحته من خلال السياسة. ولذلك إيران وحدها
تغازل المنطقة بأسرها. انظر إلى ما فعلته في لبنان، كونت دولة لا كل دولة، دولة داخل الدولة، وصارت أقوى من الدولة بسلاحها. حتى أنا محترم انتهكت سيادة الدولة التي تعيش فيها والتي تقوم بالتفجيرات والتي قتلت الحريري والتي قتلت هؤلاء جميعا، وأيدي هؤلاء ملوثة بالدماء من حركة أمل إلى اليوم إلى الساعة. ثم بعد ذلك انتهكت سيادة دولة سوريا، فدخلت مع هذا المجرم تحصل في أرواح الأطفال والرضع والنساء والعجائز والكهول والشيوخ، وتهدم البنية التحتية، وتأتي بجرائم حرب ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا انظر إلى الورقة الحوثية هناك في اليمن، كونت دولة لا أقل دويلة، بدليل عجز هذا الرجل اليمني الذي يقول اليمن الآن، حينما يقول لأهل السنة في دمشق أنا عاجز ولا أستطيع وضعيف ولا أستطيع أن أقف أمام هذه المؤامرة. إذا كونوا دولة داخل الدولة وصارت أقوى من الدولة الحقيقية، ولذلك فإن ذراعها يريد أن يخرج من صعدة إلى بقية المحافظات حتى يصل إلى أرض صنعاء، لأن طموحهم أكثر من ذلك، لا يتوقف على الاستقلال بصعدة، بدليل أنهم أخذوا صعدة كلية بعد حصادهم لدماج. أضف إلى ذلك أن الورقة الموجودة في البحرين أيضا يغازلون بها المنطقة بأسرها، منطقة الخليج، لأنهم يعلمون تماما أن البحرين إنما هي على دخن، ولو تزلزلت البحرين لتزلزلت الكويت مع البحرين في آن واحد، ولو تزلزلت الكويت والبحرين لتزلزلت المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية في هذه الآونة، والمنطقة والمملكة العربية السعودية تحيطها أخطار عدة من ناحية الحدود مع العراق. نعم هي مع تحدها حدود مع العراق، عليها ميليشيات شيعية رافضية،
صحيح،
ومع اليمن مع احترامي الحوثيون، بل والمنطقة الشرقية هي نار متأججة ودخل، لأن ورقة في يد إيران. إذا هم ينظرون إلى منطقة الخليج كوهج يريدونها دخانا يتحول إلى توتر، ومن التوتر إلى ضياع للمنطقة بأسرها، فضلا عن أنهم يرون أنه لا خروج لقائمهم إلا بالتمكن من أرض مصر، إلا بالتمكن من أرض مصر وسفك الدماء، وسفك بقول حضرتك وسفك الدماء وتناثر الأشلاء في أرض مصر بالذات. ولذلك أرادوا أن يقوموا بمحاولات إلا أن الله نجى ولن يمكنوا على الإطلاق. خلاصة المسألة دعني أقول إن حكام العرب وهذا قدرنا لا يفقهون شيئا على الإطلاق في النواحي العقدية ولا في السياسية ولا في التاريخية، وليس لهم مع احترامي من المستشارين من هم من أهل العلم والفضل والنصح كما ينبغي، ولذلك فإن أوراقهم ما ساوت ورقة لدولة مجرمة مقيدة. يعني إيران الحين المجوسية هذه تلعب في المنطقة بأسره، تلعب حتى في شرق آسيا، تلعب حتى مع احترامي في الدول الفقيرة جدا
في أفريقيا أيضا.
إيه أنا عايز أقولك بالنسبة لأفريقيا تلعب في كل دول أفريقيا، حتى بالنسبة لدول آسيا، حتى بالدول الفقيرة يعني التي هي بجوار الهند والهند والثانية البنغلاديش،
وتحاول أن تلعب في شمال أوروبا.
نعم
شرق أوروبا،
ناهيك عن أوروبا، أنا اللي شفت في أوروبا
الإسلامية.
أنا اللي شفت في أوروبا.
نعم.
لكن أنا بتكلم عن هنا إنها تلعب في المنطقة بأسرها من خلال الخمس الذي تأخذه وتحصده من أموال هذه الشعوب المساكين. خلاص المسألة. ورغم ذلك فإن المنطقة العربية أعطاها الله من الخيرات من البترول ومن المناجم ومن كل شيء، ورغم ذلك ما لعبت بورقة واحدة كورقة الأحواز، ولا لعبت بالورقة الثانية وهي ورقة أهل السنة في إيران، ولا استثمرت المظاهرة أو الثورة الكبرى التي أقامها كروبي وحسين موسوي مع احترامي من قبل وكانت أن تنجح، إلا أن العرب خذلوهم. خلاصة المسألة ما دمنا نتعامل مع القوم بأسلوب سياسي ونجهل تاريخنا فإننا في كل مرة لن ننجح أبدا.
يعني مع كل هذا الشرح المستفيض لهذا الكره التاريخي والسياسي والعقدي لأهل السنة من قبل الروافض المجوس الشيعة، أيضا هناك من يعقد الآمال من أهل السنة للتعايش مع هؤلاء، وأنت وصفت المشهد فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية يحيط بها حزام ناري، يعني ليس لها من منجى سوى البحر الأحمر.
تمام. طيب انا عايز اقول تعايش، لان انا جات لي يعني شبكه اعلاميه كبرى دوليه تقول معي يعني فيلم وثائقي وبيقولوا يعني ترفض التعايش، مشكله على الاطلاق، قلنا قبلنا التعايش مع اهل الكتاب.
نعم.
يعني ربنا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم.
نعم.
يعني لهم منا البر والقسط والاحسان ما داموا يوقرون الاسلام الى اخر هذه الامور. اما هؤلاء فعلى النقيض تماما بتمام، لانهم يروننا اعداء، لانهم يستحلون منا الدماء، يستحلون منا الاعراض، يستحلون منا الاموال، بدليل هل يجرؤون على إزالة النصوص الموجودة في كتبهم إجماعا على استحلال أموال وأعراض ودماء للسنة؟ هذه نقطة.
نعم.
الثانية، هل مع احترامي يجرؤون أن يظهروا أمام التابعين لهم بقولهم بأنهم مع احترامي ليس بينهم وبين أهل السنة ضغينة، وأنهم لا يكفرون الصحابة ولا يقولون بتحريف كتاب رب الأرباب؟ أبدا على الإطلاق، إلى آخر هذه النقاط. خلاصة المسألة في تلك الجعبة أنني أود أن أقول إن قضية المجوس في قضية التعايش هي تصادمية، بدليل أن المملكة العربية السعودية أعطتهم الفرصة، تلو الفرصة، تلو الفرصة في التصالح، وأقامت مع إيران علاقات، إلا أن إيران كلما زادت علاقاتها بالمملكة العربية السعودية هيجت المنطقة الشرقية.
صحيح.
وكنت تشوف كل يوم في اللي خارجين بالأكفان، واللي بيقتلوا، واللي بيعملوا، واللي بيحطوا صورة الأمير تحت رجليهم، واللي استفزاز مطلق. كيف أقيم معك علاقة؟ أنا بفشل في كل مرة.
مزبوط.
لما أقاموا علاقة مع البحرين، وللأسف البحرين أعطتهم كيف وكيف إلى آخر هذه الأمور، بل بالعكس أنا عايز أقول لملك البحرين يعني أنت ظلمت أهل السنة. ليه؟ لأنه أعطى الآخرين أكثر وأكثر، رغم أن هؤلاء 50% ولا 50%.
نعم.
يعني أعطاهم من الحسينيات والمآتم يعني 1200 بالنسبة لأهل السنة ما نمشي إلى 500 مسجد. خدت بالك؟ التلفزيون كان يذهب فينقل بدعتهم والصرعات على مدار اليوم والليل.
نعم.
الذبائح يعني من قبل الدولة تذهب إليهم، ورغم ذلك أقامت إيران علاقات مع البحرين فكونت جبهة الوفاق ولعبت بورقة جبهة الوفاق، وزادت التفجيرات في المدارس وفي كيت وفي المؤسسات وفي الهيئات وفي المعارض إلى آخر هذه الأمور، وكادت البحرين أن تسقط لولا أن قيد الله يعني مع احترامي يعني ما يسمى بدرع الجزيرة حتى وصل إلى هناك. أضف إلى ذلك شوف أربعين لك أو
نعم.
تقيم علاقات مع الإمارات فتأخذ ثلاث قدر من الإمارات.
صحيح.
وتستولي عليها تماما. إذا كنت تحترم الدول العربية
وترفض التحكيم الدولي
إذا
نعم.
كنت أنت عايز تلتهم للمنطقة العربية ناهيك عن ذلك. أنت وقت بتقيم علاقات مع العراق ماذا فعلت؟ ذهب الحرس الثوري هناك وذهبت ميليشيات وكتائب الموت
نعم.
وتعمل تحت إمرة هذا الملكي الطائفي
نعم.
وذبحت حتى الآن أكثر من مليون من الرضع والنساء والأطفال والشباب وحفظة القرآن والأئمة والعلماء، والآن تهجرها هؤلاء تهجيرا قصريا وتقتلهم في كل مكان وتستحوذ عليهم في كل مكان وتريد أن تجعلهم مهمشا بل لا حياة لهم على الإطلاق. أنا عايز أوصل شيء في سوريا
نعم.
ارتبط هذا بالنظام السوري، صار هذا الولد السوري بمثابة الدمية تشبه كلبا لعبة
نعم.
صار لا يحرك ساكنا على الإطلاق، صار لا يملك قرارا على الإطلاق، صارت إيران هي هي محترم الممثل السياسي الوحيد للحكم السوري
نعم.
صارت هي الممثل الدفاعي عن هؤلاء، صارت هي القوة الضاربة للنظام السوري ضد الشعب السوري
نعم.
وحركت أوراقها في المنطقة، أخذت الميليشيات من العراق وأخذت الميليشيات من الحوثيين وأخذت جنوب لبنان
أي
نعم. حزب الله والعزة معها
نعم.
هناك
نعم.
خلاصة المسألة أن إيران لا يمكن أن تتعايش مع أي دولة مسلمة على الإطلاق، بدليل أن التاريخ أثبت فشل التعايش، أثبت التاريخ قدامنا أهو
نعم.
كلما عقدت صفقة أو عقدت علاقة مع دولة خانتها، هي خائنة، هي دولة
نعم.
خائنة مجرمة. لماذا؟ لأنها تريد تصدير الثورة الإيرانية
نعم.
ولأن حكمها دموي ولأن أمرها دموي، ما بالك بإنسان هانت عليه نفسه يضرب نفسه بالجنازير حتى يجمع
نعم.
ويضرب نفسه بالسيف، ولذلك يريد الدماء في كل بقعة من بقاع الأرض، ويرى يعني مع احترامي أن يأخذ كل شيء من غير الرافضي. ولذلك أقول هم الذين أثبتوا للعالم بأسره أنه لا تعايش معهم على الإطلاق، حتى الدول الكتابية زي أمريكا وغيرها ودول الاتحاد الأوروبي ما استطاعوا أن يتعايشوا مع إيران، فما ذلك بالمسلمين؟
بدليل أنهم يعني يدخلون معهم في مفاوضات ماراثونية لم يحصدوا منها شيئا حتى الآن يعني
بالضبط.
تماما.
هي دولة تصادمية تقوم على النظام الوثني وتقوم على محترام تعيش على الكراهية، والكراهية لا يمكن أن تتعايش مع الآدمين.
وربما هذا متوارث فضيلة الشيخ حقيقة. من التاريخ حقيقة. الذي كان يعبد فيه هؤلاء الفرس يعني إلههم زردشت وإلى ما هنالك يعني
انظر التاريخ والجرائم التي ارتكبوها من جراء ذلك من جراء هذا الفكر
يعني قبل نزوغ هجر الإسلام كانوا يتعاملون مع القبائل العشائر العربية في العراق وفي الجزيرة العربية بتعالي وبحقد وبفوقية وب يعني نعم
بالضبط هذا حقيقة
يعني قبل أن تدخل المنطقة
ما بالك ما بالك والإسلام هو الذي اقتحم هذه البلدان
نعم.
ما بالك وأن الإسلام لما دخل على أيدي العرب هناك فصارت الكراهية للإسلام والعرب
مضاعفة نعم مضاعفة
أضعاف
نعم. لأنهم كانوا دائما ينظرون على أن العرب يعني قوم
كانوا يأنفون عن
نعم.
التواجد معهم بس حتى من احتلال أرضهم كانوا يأنفون من احتلال هذه الأرض
يعني حتى العلاقات التجارية قديما لم تكن قائمة بين العرب والفرس، كانت قائمة ربما بين العرب والروم رغم أن هناك حرب بين العرب والروم وغلب الروم.
عندك رحلة الشتاء ورحلة الصيف إلى آخر هذه الأمور
إلى بلاد الشام نعم. بلادنا نعم. نعم يعني ومع ذلك لم يكن هناك من تعامل مع هؤلاء الفرس
أبداً.
يعني قبل أن يسرقنا الفاصل في هذا القسم هناك مفارقة أنت أشرت إليها فضيلة الشيخ، وهي أنه لماذا الحكومات الشيعية الرافضية في المنطقة تضطهد أهل السنة اضطهادا كبيرا في الوقت الذي تقوم به الحكومات السنية لدينا في المنطقة العربية بإعطاء الشيعة حقوقهم كاملة بحجة تحقيق العدل والمساواة. أسمع منك الإجابة بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذا القسم الثاني من برنامجكم استديو صفا، والذي نواصل فيه الحديث مع فضيلة الشيخ عبد محمد بن عبد الملك الزغبي. فضيلة الشيخ أهلا بك معنا في هذا القسم الثاني. يعني كنت قد طرحت على حضرتكم سؤال قبل الفاصل، وهو موضوع التعامل ما بين الحكومات السنية مع الفرق الشيعية الموجودة في الدول السنية، وما بين تعامل الحكومات الشيعية مع أهل السنة الموجودين لديهم. لماذا هناك اختلال في الموازين في التعامل؟
هناك فرقات ثلاثة.
نعم.
الأولى أن الدولة الثيوقراطية تختلف عن الدولة المدنية.
نعم.
بمعنى أن الدول العربية مع احترام مرجعيتها مدنية، وليس في الدول العربية دولة ثيوقراطية على الإطلاق. وهذه الدولة كما أخبرتك يعني دولة ثيوقراطية تعمل على تصدير الثورة الإيرانية. أنا أتكلم في العصر الحاضر ولا أتكلم من الناحية التاريخية.
نعم.
ولكن أتكلم حاليا. هذه نقطة. لو نظرت مثلا إلى قدر وكم الإعدامات التي يقوم بها النظام الإيراني في أهلنا في الأحواز، لرأيت الأمر يفوق التصور البشري.
نعم.
جرائم ضد الإنسانية خطيرة، بل إنهم يعدمون الأطفال ويعدمون النساء دون محاكمات على الإطلاق.
نعم.
بعد تذويل هويتهم والاستيلاء على مقدراتهم وخيراتهم وممتلكاتهم، وجعلهم من أفقر الشعوب رغم أن أرضهم أغنى أرض على ظهر البقيعة. معي؟ هذه واحدة.
ويظهرون صورهم للإعلام
من أرضها تماما
دون خشية لأحد.
لا من أوصل. بل هناك مع السنة والجماعة، مع السنة والجماعة لديهم من أصل إيران.
نعم.
نفس النظام، ليس لهم على الإطلاق مراتب في الدولة على الإطلاق في مؤسساتها،
رغم أنهم
ليس لهم وظائف، رغم أنهم في الأصل يعني محترم حرمان مطلق من كافة الحقوق، بل يعيشون على هامش من الحياة، بل هم مراقبون متابعون في مأكلهم في مشربهم في سفرهم في حضرهم في كل شيء. هذه نقطة في غاية الأهمية. لماذا يظهرون الصور؟
نعم.
إنهم يريدون بث الرعب في قلوب أهل السنة والجماعة في كل مكان، وأن الشيعة يمثلون اليد الأقوى في كل زمان ومكان. ثانيا، تواطؤ المجتمع الغربي مع هؤلاء.
نعم.
ضد المجتمع الإسلامي السني. لماذا؟ نعم. لأنهم يعلمون تماما أن هؤلاء على مدار التاريخ كانوا جواسيس وخونة وكانوا عملاء لهذه الأنظمة الغربية، والمراجع للتاريخ يرى تاريخهم يشهد بذلك، وكان آخر ما جرى اتيانهم على ظهور الدبابات بالنسبة لأرض العراق في أرض العراق.
نعم.
خلاصة المسألة، أما السنة فعندهم الجهاد، سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع.
نعم.
فهم لا يرضون بالذل على الإطلاق ولا بالضيم على الإطلاق، ولذلك هم يتفقون مع هؤلاء ضد هؤلاء، لأن المصلحة مع هؤلاء أقوى من المصلحة مع هؤلاء إن نعم. توسدوا أو إن تمكنوا. أضف إلى ذلك نقطة في غاية الأهمية، أن إنجلترا متورطة أصلا مع هذا النظام. في 25 أبريل سنة 1924 لما كانوا معهم في احتلال أرض الأحواز.
نعم.
وما كانوا لهم في أرض الأحواز، بل إن الإنجليز هم الذين أبادوا أهل الأحواز وأخمدوا الثورة الأولى والثورة الثانية واشتركوا معهم في إخماد بقية الثورات.
نعم.
ولذلك هناك جرائم. أضف إلى ذلك اتفاقهم في الجريمة وهم شركاء في الجريمة في أرض العراق.
نعم.
ولا ينفك هؤلاء عن هؤلاء.
نعم.
ولذلك شهدت الصحي لما قال بالصوت والصورة لولا إيران لما دخلت أمريكا العراق. أيضا اتفاقهم في أرض أفغانستان لما قال الطحي بصوت وصورة لولا إيران لما دخلت أمريكا أرض أفغانستان.
صحيح.
إذن هم خوانا معهم وشركاء لهم في الجرائم في كل المنطقة العربية والإسلامية.
نعم.
إذن المجتمع الغربي لابد وأن يغض الطرف. تعال بقى إلى الجامعة العربية، إذا كان مجلس الأمن وإذا كانت الأمم المتحدة يعني يغضان الطرف. مع احترامي لا إنكار لأن هؤلاء معلوم أنهم يعني لعبة في يد أمريكا، لكن بالنسبة للجامعة العربية ما الذي حركته تجاه أهل السنة في إيران، وما الذي حركته تجاه دولة الأحواز التي سلبت وابتلعها هذا المجرم الإيراني؟
صحيح.
ما تحركت الجامعة العربية على الإطلاق، وفي ذلك دلالة على أن هناك لعب.
نعم.
وهناك اتفاق مع بعض الدول بمعنى أن نخمد هذه الحركات وأن نسكت لكم عما استوليتم عليه في مقابل أن تكفوا عنا كذا إلى آخر هذه الأمور. هناك صفقات، ولذلك السياسة بمنظورها الحالي ليست سياسة شرعية على الإطلاق.
نعم.
بل السياسة هذه ملعب خالي من الشرف، خالي من القيم، خالي من الأخلاقيات، خالي من الدين، خالي من كل شيء، عشان نكون واضحين جدا.
نعم.
ولذلك الشعوب لا تعلم شيئا على الإطلاق إلا الظواهر.
صحيح.
أما البواطن فإن من تحت الطاولة كما يقولون. خلاصة المسألة.
نعم.
نأتي بقى إلى الشعوب العربية. الشعوب العربية شعوب ضعيفة
من باب يحسبون كل صيحة عليهم، بمعنى أنهم يتعاملون مع الشيعة من منطلق أنهم مواطنون أنهم كذا، رغم أن هؤلاء يعني أنا أتمنى أن يعيش الشيعة يعني كما يدعون أن يتعايش الشيعة مع السنة دون صدام ودون إجرام إلى آخره، لكن لا يمكن بدليل ما نراه في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ما نراه في أرض البحرين، ما نراه في أرض العراق الآن، ما نراه في أرض سوريا الآن، ما نراه في أرض اليمن الآن، ما نراه في كل مكان، دعني أقول في كل مكان، في كل مكان. إذن في هذا دلالة على أن الأنظمة العربية مع احترامي تخشى المنظمات الحقوقية وتخشى مع احترامي الجانب الإيراني أكثر مما يجب أن تخشيها، رغم أن الناظر إلى القوة الإيرانية يراها قوة كرتونية، قوة كرتونية لا تمثل شيئا على الإطلاق. صدقني يا قوة كرتونية لا تمثل شيئا على الإطلاق،
لكنها بعبع يعني في نظر الحكومات العربية.
فالحكومات العربية تخشى من اللعب الإيراني في الداخل عندها وبتحريك الأوراق عندها، ولذلك تتعامل مع هؤلاء ليس لوجه الله جل وعلا، ولكن خوفا من هؤلاء من ناحية، أيضا من المنظمات الحقوقية من ناحية أخرى. ولذلك فإن الشيعة يستطيلون ويستطيلون ويفعلون الأفعال بدول أهل السنة. هذا يذكرني بقول الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
صدق الله العظيم. يعني لو كان هناك قوة سنية في المنطقة، قوة أقليمية سنية من اتحاد مجموع دول عربية وإسلامية أيضا، لربما شكل عمل ردع أمام إيران وأمام تغطرسها في قضايانا وفي دمائنا أيضا.
دعني أعقب على هذه.
تفضل.
يعني ما الذي يمنع الدول العربية في أن تكون مع احترامي بدلا من أقول درع جزيرة، درع المنطقة العربية أو درع المنطقة الإسلامية مع احترام،
أو درعا سنيا.
درعا سني. يا أخي لماذا لا يتكون من مصر والدول الإفريقية والدول الآسيوية مع احترام؟ لماذا لا يتكون من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب إلى آخر هذه الأمور؟ وتعالى ناهيك عن الأردن، تعالى عن المملكة العربية السعودية، تعالى عن الدول الخليج إلى آخر هذه، وسوريا وكت وكت إلى آخر هذه الأمور.
تركيا.
لماذا لماذا لماذا؟ صدقني يعني انا اقول ان بعض القادة، عشان ما بقاش يعني بقول بعمم، ان بعض القادة لو عرض عليهم ما كان عليه ابن الخطاب من حكم وما هم عليه من نزوات وبطون وفروج لاختاروا ما هم عليه من بطون وفروج ونزوات ولا تركوا ما عليه ابن الخطاب.
الله اكبر. يعني رغم ان الخطر الايراني خطر باهم وخطر محدق لدى كل يعني الزعماء العرب ملوكا او رؤساء، يعني على الاقل هذا الخطر ينبغي ان يكون هدفا يوحدهم بعيدا عن يعني تخوفاتهم الاخرى.
متى يأتي؟ اذا كان هناك عقيدة حق في قلوب هؤلاء.
نعم.
ربنا يقول واعتصموا، لم يقل يا اهل مصر والعراق والشام.
نعم صحيح.
لا، واعتصموا بحبل الله جميعا، وبعدين عقب ولا تفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يا اخي يجي ربنا يبين لك، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما فيش دولة عربية الا ومعاها مشكلة مع دولة عربية اخرى.
صحيح.
اوعى تقول لي بقى نظريه المؤامره الغرب اللي عامل فينا، وانت يعني قبله لهذه الدرجه، انت احمق وسفيه لهذه الدرجه. احنا اللي هطل واحنا اللي فينا هذه الامور والنزوات الموجوده. ولذلك اقول لك ان البعض من هؤلاء يعبد هذا الذي نجلس عليه.
نعم.
صدقني يعبد هذا الذي جلست عليه، ويظن ان امريكا هي الاله الارضي الذي سيحميه. نعم. رغم ان امريكا كالشيطان تماما بتمام، ليست جمعيه خيريه.
صحيح.
ان كانت مصالحها عندك فهي في تعاون وفي يعني تواد وترابط.
نعم.
وان انتهت المصلحه هي تدمرك تدميرا. امريكا هي التي دمرت الهنود الحمر، امريكا هي التي دمرت الفيتناميين، امريكا هي التي ما عرفت الرحمه لا في بلاد افغانستان ولا في غيرها ولا في العراق. امريكا هي التي دائما تعد وتكذب، لما قالت سنجعل من العراق عروسا للديمقراطيه في الشرق الاوسط جعلتها تعود الى ما قبل القرون الحجريه والعصور الحجريه.
صحيح.
نعم
نعم. يعني نريد ان نعود ايضا الى ما يتعلق بالحاله العراقيه فضيله الشيخ. يعني كان الشيعة بنظر البعض يتعايشون مع أهل السنة، ربما كانوا مرغمين على ذلك في عهد صدام حسين. الآن بعد أن يعني تغير الوضع السياسي في العراق، واضح أن حقدهم انفجر دفعة واحدة.
لماذا؟
هذا هو السؤال.
لماذا؟ لأن الحاكم كان سنيا، ما الجعباء كان فاجرا، كان تقيا، كان كيف إلى آخر هذه الأمور، كان سنيا. ثانيا كان قبضته من حديد على السنة وعلى الشيعة، عشان نكون واضحين
على الكل.
على الكل. كانت قبضته من حديد.
صحيح.
ولذلك هو يعلم كنه هؤلاء. ولذلك كان شيء، رغم أنه مع احترامي لما تنظر إلى حكوماته وآلاته ومؤسساته ترى السواد الأعظم منها كانوا شيعة.
شيعة. نعم.
كانوا شيعة. حتى انظر إلى نظام حكمه، يعني الغالبية كانت من الشيعة.
نعم.
إلا أنه كان قويا على هؤلاء، كان صاحب قبضة على هؤلاء، لم يكن ظالما لهم بدل أنه أعطاهم كل شيء. رغم أن السواد الأعظم من العراق هم من السنة، يعني 65% من العراق سنة، عربا
وكردا.
نعم. ضف بقى يعني طلع 25% شيعة، الباقي مع احترامي يعني
ملل
أخرى.
ملل أخرى.
نعم. نعم. ولذلك أنا بقول هذا كلمة، صدام حسين رحمه الله
نعم.
يعني باعتبار أنه الحاكم الأخير في هذه الحقبة، يعني في هذه الجولة السني لهذه المنطقة، يعني هؤلاء فجروا وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا وخرجوا. لماذا؟ يريدون استثمار المشهد قبل أن تأتي الجولة الثانية لصالح أهل السنة والجماعة، وإن شاء الله أتيها.
نعم. على كل حال يعني هناك تقرير يلخص ما جرى لأهل السنة من جرائم ومجازر من قبل هذه الميليشيات الشيعية التي انفلت عقالها وخرج حقدها على الملأ خلال السنوات الثمان الماضية من عمر احتلال العراق، نتابعه مع فضيلتكم في سياق التقرير التالي. إذن مشاهدي الكرام، تقرير يستعرض عن نشأة الميليشيات الرافضية الشيعية العراقية وسجل جرائمها الحافل بالمجازر ضد أهل السنة.
مع ارتفاع أعمال العنف في العراق إلى معدلات غير مسبوقة هذا العام، ظهرت تخوفات من عودة فرق الموت الشيعية التي هيمنت على المشهد في العراق عقب الاحتلال الغربي. يتذكر العراقيون سنوات الرعب التي عاشوها فيما كانت فرق الموت تجول في الشوارع وتنفذ أعمال قتل وإعدامات ميدانية واسعة عبر مختلف المدن والأحياء العراقية. ورغم أن أعمال العنف في العراق قد اندلعت بعد أيام معدودة من الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، إلا أن محللين يرجحون نشأة فرق الموت الشيعية في العراق قبل هذا التوقيت. فقبل الاحتلال الغربي سعت إيران لتشكيل أحزاب سياسية وجماعات مسلحة تتخذ من طهران مقرا لها، وقد انطلقت هذه الجماعات عقب الاحتلال مباشرة، والذي كان لإيران دور فاعل فيه بحسب اعترافات قادة إيران أنفسهم. لكن محللين آخرين يرجحون ظهور فرق الموت الشيعية على الساحة العراقية بقوة إلى تفجير ضريحي علي الهادي والحسن العسكري في سمراء، وهما ضريحان مقدسان لدى الشيعة، ما أدى إلى اشتعال الأحداث بالعراق كله. واتهم كثيرون أطرافا شيعية بالوقوف وراء التفجيرين اللذين وقعان نهاية شهر فبراير عام 2006 لشن حرب تصفية طائفية ضد المكون السني في العراق، خاصة وأن الشيعة أعادوا ترميم الضريحين مرة أخرى على مساحة أكبر وعلى نحو أكثر فخامة من السابق. لكن عمليات قتل السنة لم تتوقف، اتخذ أسلوب القتل من قبل فرق الموت الشيعية في العراق أشكال متنوعة بحسب شهادات لمواطنين. وعادة ما كان يتبع طريقة الاختطاف وعمليات تعذيب قصوى مثل التعذيب بالمثقاب الكهربائي قبل إعدام الضحية بشكل قاس. وأحيانا ما كان يتم إعدام المدنيين في أماكن عامة بالذبح أو إطلاق النار، أو يتم خطف المواطنين من مدنهم ويقتلون ثم تلقى الجثث في طرق منعزلة في مناطق أخرى. ويتذكر من عاش هذه الحقبة من العراقيين كيف كانت تنتشر كل يوم في أرجاء مختلفة من العراق جثث لأشخاص يقتلون بشكل غامض، ويتم انتقاؤهم بطريقة تعطي انطباعا أن ما يجري هو عملية تطهير واسعة للسنة العراقيين خصوصا في بغداد وضواحيها. والضحايا عادة ما كان يعثر عليهم مقيدين ومعصوب الأعين، وفي رأس كل منهم طلقة واحدة أو أكثر، مع وجود آثار تعذيب وحشي على أجسادهم. ونتيجة لتكرار هذه العمليات عام 2006، فقد أصبح الحديث عن فرق الموت متداولا سرا وجهارا آنذاك في العراق. في تلك الفترة أيضا ظهرت شهادات تشير إلى تورط جيش المهدي وقيادته بأعمال الإبادة الجماعية والتهجير الطائفي القسري لسنة بغداد وديالى. وأفادت الشهادات أن أعمال القتل والذبح الرهيبة التي حدثت بعد تفجير مراقد الشيعة بسمراء كانت بمشاركة من عناصر ومجاميع من جيش المهدي وبأوامر مباشرة من مقتدى الصدر نفسه، والذي أطلق على سنة العراق أنذاك وصف الناصبة والوهابية. ويقول مراقبون إن ولاء أغلب فرق الشيعة التي ظهرت في العراق يعود إلى أهم المرجعيات الشيعية في العراق، كما في حالة جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر وفيلق بدر التابع لعبد العزيز الحكيم، وكلها مرجعيات تتهم بالولاء لإيران. ولم يتوقف استهداف فرق الموت الشيعي على المواطنين العراقيين فحسب، بل توجه أيضا للفلسطينيين الذين كان أغلبهم يقيم بالعراق منذ النكسة حين فتحت الحكومة أبوابها ليقيموا بالعراق إلى حين عودتهم لأرضهم المحتلة. ورغم مرور سنوات على حقبة التطهير العرقي، إلا أن الموت لم يتوقف في العراق، كما لم تتوفر إحصائية دقيقة عن عدد المواطنين الذين قتلتهم فرق الموت الشيعي. لكن دراسة نشرت في دورية طبية بريطانية اعتمدت في احصائياتها على تقارير المشارح الطبية في العراق، افادت بان حصيلة من قتلتهم فرق الموت الشيعية من عام 2003 الى عام 2008 وصلت الى اكثر من 91 الفا من المواطنين العراقيين. اما الفلسطينيون السنة المقيمون في العراق، وبحسب احصاءات المفوضة العليا لشؤون اللاجئين،
فإن قرابة 34 ألف فلسطيني كانوا في العراق عام 2003 قبل الاحتلال الأمريكي، فر منهم أكثر من 20 ألفا بحلول عام 2007، فيما بقي نحو 15 ألفا لا زالوا يعانون من الاضطهاد والتصفية من قبل الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.
إذن كما تابعنا معكم التقرير، نعود إلى ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغوي. فضيلة الشيخ، يعني بعد أن تابعت هذا التقرير بشكل مفصل، تعليق منكم على ما شاهدتم في هذا التقرير، وأيضا السؤال الذي يطرح نفسه، دور هذه المرجعيات الشيعية في إذكاء نار الفتنة ونار الحرب المستعرة على أهل السنة.
نعم، أولا حينما نعقب على هذا التقرير نقول إنه يعني أذيع بإيجاز غير مخل، بمعنى أن هذا في إجمال شديد جدا جدا جدا، وللذي يريد أن يقف على التفاصيل ممكن أن يدخل حتى على الشبكة العنكبوتية، فسيرى جرائم يعني خطيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن يتحمل رؤياها على الإطلاق فيما جرى للعراقيين السنة.
نعم،
يعني من سواء من هذه الكتائب أو من غيرها، بل كان الواحد منهم يذبح لمجرد أن اسمه عمر، أو أن اسمه مثلا يقال عنه إنه أبو بكر أو هذا عثمان، فكان يستهدف ولا يقتلونه على الفور على الإطلاق، بل يبدأون بتعذيبه نكاية فيه ونكاية في ذات الاسم المسمى به على اسم عثمان رضي الله عنه أو على اسم غيره. خلاصة المسألة أنهم ما رحموا الدعوة ولا الأطفال ولا النساء ولا الكهول ولا العجائز ولا حملة القرآن، ولا رحموا أحدا من العلماء، حتى من علماء العلم التجريبي بدأوا بهم وصفوهم تماما من أهل السنة والجماعة. لكن دعني أقول إن الأوامر كانت تأتي من طرفين إلى ثالثة لهما، من الطرف الأول من إيران على اعتبار أنها تدير المشهد بأرض العراق، والطرف الثاني كان من السستاني والصدر وأمثال هؤلاء، لأن لهم استفادة عظيمة جدا من هذه الحمامات من الدماء أو من هذه الشلالات الدمائية. لماذا؟ إنهم لا يستطيعون على الإطلاق أن يقنعوا الشيعة، لا بعلم ولا بحجة ولا بقول على الإطلاق، كما نقنع نحن أهل السنة لأننا نتكلم بقول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الأمور. ثانيا، عندنا الكمال في دين الله جل وعلا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك ما أن يسمع الإنسان من أهل السنة والجماعة حتى ينشرح صدره وحتى يعني يتوغل النور في ثنايا. أما هؤلاء فلا ترهم يتحدثون إلا عن المتعة وعن إعارة الفروج وعن اللواط وعن الخمس وما شابه ذلك
والدم وال...
لماذا الدم؟ لا، لماذا الدم؟ لأنهم يريدون دائما من أتباعهم ألا تكون لهم عقول، ألا تكون لهم عقول، لأنهم إن صاروا من ذوي العقول سيفكرون، وإن فكروا سيكفرون بهؤلاء وسيعلمون الحقيقة التي هي في دين رب الأرض والسماء. ولذلك دائما يحرضونهم ويحضونهم ويحثونهم على الكراهية، أيضا على القتل وعلى الدم. انظر حينما يتكلم عن الحسين ويزيد، الحسين ويزيد، ما عندهم إلا الحسين ويزيد، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. يا أخي لم تكن ألف ربع مثال، يا أخي علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، إلى آخر هذه الأمور. ثانيا، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم براء منكم فأنتم أعداء له، ما تركتم واحدا منهم إلا وتكلمت فيه بالشين وتكلمت فيه بأسوأ ما يكون. والناظر في خطبة يعني الحسين رضي الله عنه وارضاه من كتبهم هم في أثناء المقتلة في كربلاء، لعن الشيعة ودعا عليهم واتهمهم بأنهم هم الذين اتفقوا على قتله، وترى ذلك على لسان زينب الكبرى وعلى لسان زينب الصغرى وعلى لسان زين العابدين ابن الحسين ابن علي إلى آخر هذه الأمور. خلاصة المسألة أن هؤلاء يريدون الإفادة من نقطتين، ولا يحصلون على النقطتين إلا ممن لا عقول لهم على الإطلاق. على الخمس والخمس لا يستطيعون تحصيله على الإطلاق إلا ممن زالت عقولهم، لأن الخمس يمثل ثروة عظيمة جدا. وآخر ما استحدثوه في ذلك على سبيل المثال كما جاء عند سيد حسين موسى 57 الصفحة كشف الأسرار، يقول يعني إن السستاني ذهب إليه رجل وقال له أنا الخمس بتاعي 5 مليون وأنا لا أمتلك إلا 2.5 مليون. قال له خلاص اعمل ايه؟ اصنع ايه؟ قال له يعطيني 2.5. اعطاه 2.5. قام رجعه له ثاني وقال له وهبتك 2.5. قام واخذه من التاجر قال له اعيدهم لي مره ثانيه. قام رجعه له مره ثانيه قال له خلاص وصلتني الخمسه لانك اعطيت 2.5 انا وهبتهم لك.
نعم،
خلاص يعني انا تملكتهم ووهبتهم. نعم، ورجعت اديت 2.5 ثاني يبقى كان اخذت خمسه. شفت اللعب على عقول هؤلاء؟ نعم، لانهم لا عقول لهم بالمره.
صحيح.
النقطه الثانيه حتى يتمتع السيد من هؤلاء مع احترامي بالنساء بالمتعه بعرض الفروج لا يمكن الا من اناس مع احترامي لا خلاق ولا عقول لهم على الاطلاق. خذ مثال صفحه 54 ايضا في نفس الكتاب لسيد حسين الموسوي امام النجف
وكان شيعيا ومات شيعيا معتدلا، لكن يقول أن امرأة ذهبت إليه وقالت له أن الصدر يعني جامعني وتزوجني زواج متعة لمدة ساعات، ثم حملت منه ابنة وولدتها، وأقسمت بالله أنها يعني ما ضجعت رجلا غيره. بنتها لما كبرت عندها 17 سنة حملت، بتقول لها من أين حملت يا بنيتي؟ قالت لها من الصدر. خطر على زي من الصادر. هي بنت هو أبوك يعني. شوف معي، إذا لا يستطيع الإنسان منهم أن يتوغل فيما يتوغل فيه على الإطلاق إلا مع أناس ما ركب الله لهم عقول.
يعني نريد فقط أن نفهم فضيلة الشيخ، هل الدم هو أفيون الروافض
أم
يعني الخمس؟ يعني أنت أشرت إلى
نقطتين. لا، إحنا بنقول إيه؟ شوف أنا عندي
ترتيبة. نعم.
لا تنفك عن بعضها.
نعم.
بدون الدم مع احترامي هيبقى فيه مودة. هيبقى في سماع، هيبقى في تعايش. ما دام في تعايش، انت عندك الشعر العرب يعني انا ابرئهم من اجرام هؤلاء، لان الشعر العرب اقرب شويه لينا. الامر الثاني هم بيستهدفوا زي السنه تماما بتمام الان. ثالثا عندهم غيره على الاعراض وعندهم ما بيخبر مثل هذه الامور. ولكن تعال معي، هو اصلا محترم لو لم يحرك التحريض والحس والدم لن يستطيع ان يقود هؤلاء، لن يستطيع ان يقول هؤلاء، ليه؟ لان هيبقى في تعايش بينهم وبين السن، هيسمع من اهل السن. ساعتها سيفرقون بين ما يسمعون من هؤلاء ومن اهل السن، ساعتها سيدخلون مع اهل السنه والجماعه.
نعم.
اذا لابد من الدم ولابد من احترام من نظريه المؤامره. المعركه شغاله، لسه الحسين شغال، لسه يزيد شغال الى اخر هذه الامور، عشان يفضلوا في الدم بصفه مباشره. والدم مع احترامي من تحته خذ ما شئت.
يعني في رغم يعني في ظل استنزاف واستسقاق هذه الدماء الكثيره التي تسال يعني من أهل السنة اليوم في العراق، ويعني السؤال الآن، هل أهل السنة الآن أصبحوا مرغمين للتعايش مع هؤلاء الروافض الشيعة أصحاب ميليشيات الموت، أم أن أمامهم طريق يعني لا ثالث له وهو الانفصال في إقليم؟
شوف أنا الأسئلة عشان يكون منصف جدا، أنا بتصل بأهلنا في العراق، طبعا في من شيعة العراق من عندهم أخلاق ومبادئ، من جواب من أهل عقدية أخلاق ومبادئ، ومنهم يعني من هو بريء مما نتكلم فيه، الشعب العرب، الشعب العرب العراقيين، لكنهم مضطهدون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. هذه مهمة جدا عشان بس أبني عليها.
نعم.
النقطة الثانية، هو يرى جاره بيقتل، يعني زي ما إخوانا الوقتي وأهلنا هناك بيتهجروا قصري وبيتقتلوا في محافظاتهم، يعني الملكي قاعد بالطيران وبكيت وبكل المعدات والآليات قاعد يحارب أهل السنة والجماعة. الرجل بيحارب الشعب، بيحارب أهل السنة، بيحارب أهل البلد، بيحارب أصل البلد. في هذه الحالة يستنكر ذلك يعني البعض من الشيعة، لماذا؟ لأن في نخوة العربية لازالت موجودة ويعلمون قدر المؤامرة ويعلموا تماما التاريخ بيشهد بأن ما في مؤامرة تنجح على الإطلاق، يعني أنك عشان تستأصل طائفة حتى ولو قليلة ما بينفعش.
نعم.
عندك مثال البوسنة والهرسك مع احترامي. نعم. شوف الصرب عملوا إيه على مدار إيه في أيام الحرب العالمية وقبل الحرب العالمية ولغاية النهاردة.
نعم.
ما استطاعوا أن يبيدوا البوسنة على الإطلاق، لكن انتهى الأمر بالتقسيم، وهذا ما سيحدث إذا كانت هذه الصورة في العراق، سيحدث الأمر في النهاية بالتقسيم. هم الآن يقومون مش بعمل فيدراليات لكن بعمل أقاليم شبه منفصلة لكن لها رأس. خلاصة المسألة، أنا أرى أن طبعا لأني لا أدعو إلى الدم على الإطلاق، ولا نعم. أدعو أبدا أبدا معاذ الله أن أكون سببا في نقطة دم تسقط من أي إنسان كائنا من كان. نعم. لكني أقول لأهل السنة والجماعة، إذا جاء الاعتداء عليك تذكر قول الله جل وعلا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولذلك حينما يأتي الصيل أو المجرم الطائفي هذا، مع احترامي يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أرأيت رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. ولذلك يذب الإنسان عن دينه، يذب الإنسان عن عرضه، يذب الإنسان عن أرضه، يذب الإنسان عن دمه، وليس عليه إثم في ذلك على الإطلاق، لكن لا يعتدي.
نعم. أشكركم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي جزيل الشكر على هذا الحوار الشيق وعلى هذه الإيضاحات الكثيرة والكبيرة حول نقاط عديدة يعني تدور في ذهن العامة حول يعني إجرام الشيعة وحول علاقتهم بأهل السنة. ومشاهدي الكرام، في القسم التالي من برنامجكم استوديو صفا يكون معكم زميلنا الأخ طارق أبو الحسن ليواصل معكم فقرات هذا البرنامج من خلال الاتصالات والتفاعل مباشرة، فكونوا مع الزميل طارق بعد الفاصل.